بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة لم تجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق. يعني وكذا من الدعاوي التي لا تسمع، لو طلب والتمس الشخص المنكر يمين المدعي مع أنه قد ضم لنا الشهادة لإثبات دعواه، فيطلب هذا المنكر أن المدعي يحلف ويؤدي اليمين مع أن المدعي قد قدم الشهادة والبينة في إثبات دعواه، هذا أيضا لا تجب إجابته لما التمس وطلب، لأن هذه من الدعاوى التي لا تسمع. والوجه في ذلك لنهوض البينة بثبوت الحق، وظيفة المدعي أنه إقامة البينة، فإذا أقام البينة والشهود الذين شهدوا له بثبوت دعواه بعد لا معنى لأن نطالبه باليمين، فلا دعوة له عليه بحق لازم لكي نطلب منه اليمين، وهو أثبت دعواه بالشهادة والبينة التي قدمها. فلذلك لو التمس طلب المنكر أن يأخذ يمين المدعي لم تجب إجابته لما التمس وطلب، لأن هذا خلاف وظيفة المدعي. وإحنا سابقا قرأنا الحديث المشهور: اليمين على من ادعى واليمين على من أنكر، وقلنا هذا الحديث فيه تفصيل قاطع للشركة يبين وظيفة المدعي، هو مجرد ماذا؟ إنه يقيم الشهادة والبين على إثبات دعواه، ولا يطلب منه اليمين ولو التمسه وطلبه المنكر. وفي الإلزام بالجواب عن دعوة لإقرار تردد، يعني مثلا لو دعا زيد إن عمرا أقر لي بمئة دينار، هل يجب على عمر إجابة زيد بنعم أو لا؟ يعني هل نلزمه بالجواب عن هذه دعوة الإقرار؟ نقول لعمر أجب، أما نعم أنك فعلا قد أقريت لزيد بمئة دينار، أم لا أنك لم تقر؟ هل نلزمه بالجواب عن مثل هكذا دعوة إقرار يدعيها زيد أم لا؟ المصنف قال: تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول نعم يلزم بذلك، يعني يلزم بالجواب عن دعوة الإقرار. لماذا؟ قال: لأنه قد ادعي عليه الإقرار له بالحق، فهل تسمع الدعوة بمعنى يتوجه اليمين على المدعى عليه لو أنكر؟ هل يسمع أم لا؟ لو أنكر مثلا بنعم الجواب نعم، لابد أنه يجيبه أما بنعم أو لا، لأن الطرف الآخر اللي يدعي الإقرار ينتفع بذلك، لأن إذا أجابه بنعم قد أقررت لك، الطرف الآخر راح ينتفع، لأنه راح يلزم بيمن بالشيء المقر به، راح ينتفع به مع التصديق. وإذا أجابه بلا سوف لا يثبت حقه، أما أنه يبقى بلا جواب لا هو يثبت الحق ولا هو ينفي، بالتالي المدعي الذي يدعي دعوى الإقرار لا ينتفع بذلك، فلا بد من إجابته لو بحيث أنه لو أقاره له بنعم بالحق فحينئذ راح يتوجه اليمين على المدعى عليه لو أنكر نعم، لأنه ينتفع به مع التصديق، وإن ثبوته هذا يوجب الحق ظاهرا، لأنه إذا ثبت الإقرار سوف يثبت حق علما للمدعي اللي جاي يدعي الإقرار، وهذا ثبوت الحق هو ثبوت حق ظاهر. هذا القول الأول. القول الثاني قال إنه لا يلزم إجابة الدعوة. لماذا؟ نعم، علله المصنف قال: منشأ حجة القائل بعدم الإلزام بالجواب عن دعوة الإقرار لأن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر، يعني مجرد أن زيد يدعي أن عمر أقر له هذا بنفسه ما يثبت حق لازم للمدعى عليه، لا توجب دعوة حقا لازما للمدعى عليه، مجرد زيد يدعي أن عمر قد أقر له هذا ما يثبت أن زيد له حق يلزم عمر في جوابه عن دعوة الإقرار، إنما عمر مخير يريد يجيبه أو يريد لا يجيبه، يعني يقول له نعم أقررت لك أو لم أقر لك. لا، لكن لا نلزمه في وجوب جواب دعوى الإقرار، لا نلزمه في ذلك، لأن مجرد أن زيد يدعي أن عمر أقر له هذا ما يوجب له حق يلزم به عمر، لا يوجب دعوى حقا لازما للمدعى عليه. نعم إذا ثبت قضي به ظاهرا، يعني إذا ثبت الحق والإقرار نقضي به ظاهرا، كما لو ثبت الإقرار من جهة أن المقر هو نفسه أقر قال نعم أنا قد أقررت له، حينئذ نعمل بالإقرار. أو ماذا قامت بينة تشهد بحضور شاهدين عدلين أن زيد أقر لعمر بمئة دينار، فالبينة ثبت الإقرار. فأما بدون ذلك مجرد زيد يدعي أن عمر قد أقر له هذا لا ينفع أولا، ولا نلزم الشخص الآخر اللي قد ادعي عليه الإقرار أن يجاوب عن دعوة هذه الإقرار. إذن هذا القول الثاني ذكر المصنف من شاءه، يعني حجة القائل بعدم الإلزام أن هذا الإقرار لا يثبت حق في نفس الأمر والواقع، يعني مجرد أن زيد يقول لعمر أنا أقررت أنت أقررت لي هذا ما يوجب أن زيد يلزم عمر بوجوب دعوى جوابه، لا توجب دعوى حقا لازما للمدعى عليه، بل إذا ثبت الحق اللي هو الإقرار قضي به ظاهرا. إذن الشخص هذا اللي يدعي الإقرار ينحصر أمره وطريقة بإثبات أنه فعلا عمر قد أقر له بمن بطريق البينة، بعد ما عنده طريق آخر يثبت الإقرار، أو أن هذا المقر من نفسه يقر يقول نعم أنا أقررت له. أما إحنا فما نستطيع أن نلزمه بذلك، يعني ما نستطيع أن نلزمه بالدعوة أنه أجب. ولا تفتقر صحة الدعوة إلى الكشف في نكاح ولا غيره، وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل لأن فائته لا يستدرك. ولا تفتقر أي لا تحتاج الدعوى لكي تكون صحيحة إلى الكشف عن أسباب العقد، يعني مثلا إذا المرأة ادعت أن زيد هو زوجي ما يحتاج أنه الحاكم يسألها عن الخطبة والتأريخ الزواج ومقدار المهر ويسألها عن نوع الزواج هل هو دائم أو مؤقت أو عن سببه ووقته أو هل أنه معنى أنه يجوز لك له أن يطأك بشبه من مين حصل من وطأ شبهة أو ملك يمين أو تحليل مولى ولا سائر هكذا خصوصيات لا يجب أن يسألها. هذا يسموه الكشف والفحص عن أسباب ونوع النكاح، ما يحتاج الحاكم يسألها كل ذلك. نعم بل ولا غيرها، غيرها من باقي أنواع العقود والإيقاعات. مثلا إذا زيد ادعى أن عمر قد باعه الدار ما يحتاج يسأل عن نوع البيع هل هو حال أو مؤجل مثلا وما شابه ذلك، أو هل هو بيع سلف أو غيره، هذا ما يحتاج يسأل عن الأسباب، يكفي أنه تثبت عنده ماذا دعوى البيع. اللي يدعي أنه يوجد بيع يكون يثبت نياب البينة، وإذا ما ثبت البيع الشخص الآخر إلى حق نكرة، إذا المدعي ما قدم البينة الشخص المنكر يستطيع ينكر باليمين وهذا كافي. فصحة الدعوة ما تفتقر وتحتاج للكشف عن أسباب العقود والإيقاعات، بل نسمع الدعوة والمدعي الذي يدعي هكذا عقود لابد يثبت بالبينة، وإذا ما ثبت بالبينة مجرد دعوة المنكر يستطيع أن يرد الدعوة باليمين لأنه اليمين على المنكر. نعم المصنف يستدرك يقول ربما عندنا بعض الدعاوي تفتقر للكشف والفحص عن الأسباب اللي هي دعوى القتل، وربما افتقرت في ذلك، يعني ربما افتقرت صحة الدعوة حتى تكون الدعوة صحيحة لكي يسمعها الحاكم، افتقرت واحتاجت إلى ذلك، يعني إلى الكشف والفحص عن الأسباب، كما لو ادعى زيد أن عمر قتل ابنه أي يحتاج نسأله. أولا نسأله إذا ادعى زيد أن عمر مثلا قتل أباه أو ابنه هذا يلزم الكشف والفحص والسؤال عن الخصوصيات اللي وقعت بها القتل. يعني نسأله هل هو قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، لأن إذا قتل عمد راح يترتب عليه أثر القصاص إنه راح نقتل القاتل، إذا شبه عمدي أو خطأ يترتب عليه دفع الدية مثلا. ومتى كان القتل وأين كان، وهل هو قتله وحده حتى يتحمل القصاص وحده والدية وحده، أو قتل بالاشتراك مع غيره، يعني أكو أشخاص آخرين اشتركوا معه في قتل أباك أو ابنك، وهل كان القتل بالمباشرة يعني رفع السلاح وصوبه على ابنك، أو بالتسبيب يعني هو كان سبب في حصول القتل. وهكذا يبقى السؤال، لماذا دعوى القتل تحتاج إلى الفحص والكشف والسؤال عن أسبابه وخصوصياته؟ علل المصنف قال لأن فائته لا يستدرك. يعني لو ثبت عندنا القتل وحكم الحاكم بالقصاص بأن هذا القاتل يقتل لأنه قتل، وأقيم القصاص وقتل القاتل، وثم بعد ذلك ظهر أنه ليس قاتل، أو ظهر أنه قتل بس مو قتل عمدي يستوجب القصاص، إنما قتل شبه عمدي أو خطأ يستوجب الدية، في التالي هذا الشخص الذي قتلناه هو غير مستحق للقتل بعد أن ظهرت براءته بالأدلة، فبالتالي إذا قتلناه مات بعد لا يمكن استدراكه وإعادته للحياة، لأنه قد تلف نفسه، تلفت وفاتت لا يمكن استدراكها أو إرجاعها. فلذلك الحاكم ما يتسرع في قبول دعوى القتل وترتيب الأثر عليها، لازم يسأل يفحص يكشف عن أسبابه وخصوصياته، بعد ما تتم جميع خصوصيات الدعوى يلا يقيم الحد، هو حد القتل أو القصاص، أما قبل ذلك لا. نعم نعم أحسنتم، هو لابد يبين الكشف ويفحص عن جميع أسباب وخصوصيات القتل، راح يرتب عليه أثر، لأن خصوصا أثر ماذا؟ القتل القصاص، لأنه إذا قتله بعد ما يرجع راح يفوت نفسه تتلف بعد ما يمكن استدراكه ورجعها، مو مثل خصوصيات النكاح أو غيره. النكاح غاية ما يترتب عليه النفقة المهر، هاي يمكن استدراكها، لأن المرأة إذا أخذت مهر أو نفقة هي ليست مستحقة لها، يستطيع الحاكم يلزمها بإرجاعها، يعني هذا الفائت يمكن استدراكه، يمكن إرجاعه، تعويض الأموال أو ما شابه ذلك، أما تعويض الأنفس هذا ما يستدرك لا يرجع. لهذا المصنف يقول مثل الفحص والسؤال والبحث عن الأسباب وخصوصيات العقود والإيقاعات ما يفتقر صحة الدعوة إلى الكشف عنها، لأن حتى لو كانت دعوة بيع شراء نكاح طلاق كله يمكن استدراكه إرجاعه، بس مو مثل دعوة القتل، هذه تلف نفوس، وإذا تلفت النفوس بعد لا يمكن استردادها ولا إرجاعها ولا استدراكها. نعم، فلذلك لابد أن الحاكم يسأل ويفحص ويبحث عن الأسباب والخصوصيات. نعم، لهذا قال ولا تفتقروا، يعني لا تحتاج صحة الدعوة لكي تكون الدعوة صحيحة حتى يسمح الحاكم إلى الكشف، يعني إلى الفحص والبحث والسؤال عن أسباب العقود والإيقاعات كما في النكاح، ما يحتاج إنه يسأل الحاكم عن الخطبة والتاريخ ومقدار المهر ونوع الزواج، هل هو دائم أو متعة أو ما شابه ذلك من سائر الخصوصيات. نعم، ولا غيره من غير النكاح من باقي أنواع العقود والإيقاعات مثل البيع الشراء الإجارة وما شابه ذلك. نعم، ربما يعني في بعض الموارد افتقرت أي صحة الدعوة لكي يسمعها الحاكم إلى ذلك، يعني إلى الكشف والفحص والبحث عن الأسباب وخصوصيات الدعوة في دعوة القتل. لماذا؟ ما هو تعليله؟ كما لو أن زيد ادعى أن عمرو قتل أباه أو ابنه، لأن فائته لا يستدرك، لو حكم بالقتل قصاص في غير مستحق القتل ثم ظهرت براءته بعد ما يمكن استدراك وإعادته إلى الحياة، بخلاف باقي العقود الأخرى حتى النكاح قابل للاستدراك ولو بإرجاع الأموال. نعم، ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح، يعني لو المرأة قدم الدعوة إن زيد زوجي، واقتصرت هذه المرأة على قولها هذا زوجي، هل هذا كافي في صحة دعوى النكاح بحيث يسمعها الحاكم في ذلك أم لا؟ نعم، المصنف يقول كفى في صحة دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية، يعني ما يفتقر ويحتاج أنه هي تدعي شيء من لوازم وحقوق الزوجية مثل المهر، يعني تقول لي مهر عند زيد لأنه زوجي، أو تقول لي حق النفقة على زيد لأنه زوجي، أو لي حق قسمة الليالي بين الزوجات كما لو كان زيد عنده 4 زوجات لي حق عليه من قسمة الليالي أن يبيت عندي ليلة، هذه ما يحتاج في ذلك أن تذكرها، ما يفتقر في صحة الدعوة أن تدعي شيء من حقوق الزوجية. لماذا؟ علل المصنف، قال لأن ذلك يتضمن دعوة لوازم الزوجية، لأن ذلك بمعنى لأن دعوة النكاح يعني هي مجرد تدعي إن زيد زوجها فقط، هذه الدعوة هي يترتب عليها دعوة اللوازم، لأنه إذا ثبت إنه زوج لها يعني لها مقدار المهر، لها حق النفقة، لها قسمة الليالي مع تعدد الزوجات، فقط دعوى النكاح هي كافية لأن تتضمن ماذا؟ هكذا لوازم الزوجية مثل المهر والنفقة والقسمة، لأن ذلك يعني دعوى النكاح ودعوى الزوجية يتضمن دعوى لوازم الزوجية، يعني متضمنة لهاي اللوازم، القسمة قسمة الليالي والمهر والنفقة وغيرها. ولو أنكر النكاح لزمه اليمين، إذا المرأة ادعت أن هذا زيد زوجي وما عندها بينة ثبت دعواها، يعني ما قدمت أن 2 شهود عدول على نحو البينة يشهدون لها في ثبوت دعواها، يكفي أن زيد اللي ينكر النكاح يحلف يقول والله هي ليست زوجتي، ولو أنكر النكاح لزمه اليمين، يعني لو قال هي ليست زوجتي لابد أن يحلف يقول والله هي ليست زوجتي. نعم، ولو نكل قضي عليه، يعني إذا رفض قال أنا ما أحلف وما أؤدي القسم واليمين على إنكار الزوجية، نقول سوف يقضى عليك، يعني سوف تثبت دعوى المرأة بأنه أنت زوج لها، ويلزم عليك دفع نفقتها ومهرها وقسمة الليالي مع فرض تعدد الزوجات وغيرها، قضي عليه بصحة الدعوة عليه. هذا على القول بالنكول، يعني على القول أن القاضي والحاكم له أن يقضي عليه بلزوم الدعوة بمجرد نكوله وامتناعه، لأن احنا قلنا هاي المسألة بها قولين، هذا على القول بالقضاء بمجرد النكول والامتناع يلزم الدعوة، وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها. القول الآخر يقول بعدم القضاء بمجرد النكول، بل لابد أن ترد اليمين على المدعي مرة أخرى فيحلف المدعي، فإن حلف ثبت الدعوى. على القول الآخر بعدم القضاء بالنكول ترد اليمين عليها، يعني على المرأة المدعية للزوجية، ونطالبها باليمين، فإذا حلفت ثبتت الزوجية، يعني إذا قالت والله هو زوجي تثبت لها حينئذ دعوى الزوجية التي ادعتها. وكذا السياقة لو كان هو المدعي، يعني وكذا سياق الكلام يأتي لو كان الزوج هو المدعي للزوجية والمرأة هي المنكرة للزوجية، لأن تارة المرأة تدعي أنه زوج لها، وتارة هو زيد يدعي أن هذه المرأة هي زوجة لي، فإذا أقام البينة على دعوة ثبت الدعوة، لأنه الدعوة تثبت من المدعي بالبينة والشهادة. وإذا هو ادعى أن هند هي زوجة له وليس له عنده بينة أو شهادة تشهد له بذلك، وهند نكرت قالت هو ليس زوج لي، يجي نفس الكلام نفس سياق الكلام، إنها إذا أنكرت لابد أن تحلف تقول والله هو ليس زوج لي، وإذا امتنعت ولم تؤدي اليمين والحلف على القول الأول يقضى عليها وتلزم بدعوى أنه زوج لها بمجرد نكولها، وعلى القول الآخر ترد اليمين على الزوج، فإن حلف وقال والله هي زوجتي حينئذ ثبتت الدعوة. ولو ادعى إن هذه بنت أمته لم تسمع دعوة، يعني لو ادعى مدعي وقال إن هذه البنت هي بنت أمتي، بنت أمته، الأمة هي الجارية المملوكة، يعني يقول هاي البنت بنت أمتي، وهذا شي ترتب عليه إنه هاي البنت تصبح حرة إذا كان هو حر وتتبعه وتحمل نسبه، فهل تسمع مثل هكذا دعوة مجرد يدعي إنه هذه البنت هي بنتي وحرة وتحمل اسمي لأنها بنت أمتي، لأني أنا قد وطأت أمتي وحملت مني وهي بنتي؟ لم تسمع دعوة. لماذا؟ لأن مثل هكذا دعوة من دون بينة لا تسمع. لماذا؟ لأنه يوجد فيها احتمالات متعددة. من قال إن هاي البنت هي بنتك؟ وإن كانت هي قد ولدتها الجارية والأمة، يمكن أن تكون بنت غيرك، لأن هذه الأمة والجارية لعلها كانت مملوكة عند شخص قبلك هو الذي وطأها، والبنت قد ولدت من هذه الأمة ونسبت إلى ذاك المالك وليس إليك. لهذا قال لم تسمع دعوة لاحتمال أن تلد في ملك غيره، احتمال تصير هذه البنت هي من هذه الأمة حصلت بالشراء، وأنت اشتريتها وهي كانت مملوكة لقبلك وهي بنت لذلك المالك قبل أن تشتريها أنت، لأن محتمل أنها صارت لك بالشراء، أنك أنت اشتريتها من مالك آخر قد وطأها وأولدها، يحتمل أنك أنت أصبحت هي ملك لك بالإرث لأن كانت عند أبيك وأبيك هو الذي وطأها وماذا وأولدها. إذن هاي البنت هي بنت لأبيك وليس بنت لك، إنما صارت لك بالإرث، أو احتمال إنها أصبحت ملكا لك بالهبة، يعني شخص سابقا كان يملك الأمة وأولدها فهي ملك المن للواهب ذاك هو الذي وطأها، والآن هو وهب لك الأمة والأمة أصبحت ملكك، بس البنت ليست منك إنما من نفس الواهب المالك السابق وما شابه ذلك. إذن لاحتمال أن تلد هذه الأمة لهذه البنت، وهذه البنت هي ملك، وهذه الأمة هي كانت سابقا ملك لغيرك، أما كانت ملك لمالك وأنت اشتريتها، أما كانت ملك لأبيك وأنت ورثتها، وأما كانت ملك للواهب وبعدين وهبها إليك، وهكذا. ثم تصير له، يعني ثم تصير الأمة له لهذا المدعي، أما بشراء أو إرث أو هبة وغير ذلك. فإذا هاي الدعوة لا تسمع من دون بينة لأنها تحتمل أوجه متعددة. نعم، يعني ما عندنا ما يلزم بقبول دعوة لأنها تحتمل احتمالات متعددة، فإذا يريد يثبت دعوة كن يجيب لنا البينة، وإذا ما جاء بالبينة لا تسمع دعوة. وكذا لو قال ولدتها في ملكي، يعني وكذا لا تسمع دعوة. لو ادعى دعوة من دون بينة وقال إنه هذه البنت بنت أمتي وقد ولدتها في ملكي، ويعني ولدت البنت وهي في ملكي، كذلك لا تسمع. لماذا؟ علل المصنف، قال لاحتمال أن تكون حرة، يعني يحتمل كون هذه البنت حرة. كيف حرة؟ إنه صحيح الأمة هي في ملكك، بس يحتمل الأمة هي في ملكك ووطأها شخص مشتبه من باب الوطأ الشبهة وحملت الأمة، كما لو شخص وطأ جارية باعتقاده إنه أمته أو جاريته وظهرت إنها هي ليست ملكا له، هي ملكا لزيد، أو كما لو اشتراها بعقد بيع فاسد ووطأها على اعتبار أنها ملكة ثم ظهر أن عقد البيع فاسد، هذا شو نسميه الوطأ؟ وطأ شبهة. ووطأ الشبهة الحمل والولد والبنت اللي تصير منه تنسب المن إلى الواطئ لأنه وطأ محترم شرعا، فيحتمل أن الأمة هي أمتك ولكن البنت التي ولدت من الأمة هي ليست بنتك لأنها منسوبة للواطئ بوطأ الشبهة. هذا أولا. اثنين، يحتمل أن هذه الأمة هي أمتك، لكن أنت حللتها بتحليل المولى لشخص آخر، هذا سابقا كان موجود، أن المالك يحلل أمته لشخص ويضعها عنده ليلة أو ليلتين لأجل الاستمتاع، ثم الآن رجعت إليك. فالشخص الذي استمتع بها بتحليل المولى قد وطأها، وهذا البنت حصلت من وطئه، فتنسب له لا لك. فلهذا يمكن أن يكون الحمل حرا مع أنها ولدتها وهي في ملكك. فلهذا ما دام هذه الدعوة تحتمل احتمالات أخرى، كذلك لا تسمع من قبل المدعي ما لم يقم البين على ذلك. الاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره، كما يذكرون الفقهاء مثال له، كما لو زوجها المولى من عبد غيره بشرط أن يكون الحمل لمالك العبد. يعني شخص زوج الأمة، هو المالك، زوجها المولى من عبد غيره، يعني لشخص عبد غيره، بس ذاك الشخص اللي قبل أنه الأمة تتزوج من عبده شرط هذا الشرط، أنه هذا عبدي راح أزوج الأمتك، بس إذا حصل حمل منها الأمة هو راجع لي، أنا مالك العبد وليس راجع إليك، أنت منه مالك الأمة. هذا يجوز بالشرط، إذا شرط أن يكون الحمل لمالك العبد وليس لمالك الأمة، إذن بعد اللي يملك الأمة ما لحق يدعي أنه هاي البنت اللي ولدت من الأمة هي ملك له، لأن ذلك مالك العبد شرط أنه الحمل اللي يحصل من الأمة يكون ملك إلي. فلذلك هذا بالشرط صح، ومر علينا نظيره في كتاب الاستيلاد، هذا بالشرط صح، فحينئذ بعد لا يمكن أن نسمع دعواك. لماذا؟ لأنها محتملة للغير. طبعا كل هذه الدعاوي لا تسمع لأنها تحتمل احتمالات متعددة، وما عندنا ملزم لأحد الاحتمالات دون غيره. وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه. يعني وكذا لو جاء لنا ببينة تشهد بأن هذه البنت ولدتها في ملكه، لا تسمع مثل هكذا البينة بذلك. لماذا؟ لأن البينة حتى لو شهدت أن هاي البنت ولدتها في ملكه تأتي نفس الاحتمالات التي ذكرناها سابقا، أنها يحتمل أنها ولدتها في ملكه بس هي ليست بنته، إنما حصل أيضا بوطئ شبهة أو وطئ تحليل مولى أو كانت ملكا لغيره بالشرط وما شابه ذلك. نعم، ما لم تصرح البينة بأن البنت ملكه، إذا صرحت البينة أن البنت ملكه راح تصبح البينة ثبتت ملكية البنت له، فحينئذ لا مانع من ذلك، لأن راح تصبح البينة تدعي الملكية. فلا تسمع البينة ما لم تصرح وتذكر بالعبارة الصريحة بأن هذه البنت ملكه، لأن راح تصبح البينة تثبت دعوى الملكية، فنثبت أن البنت ملكا له. أما في غير ذلك، مجرد أن البينة تقول ولدتها في ملكه هذا لا تكفي، لأن راح تجينا نفس الاحتمالات التي ذكرناها سابقا. وكذا لا تسمع البينة بذلك، يعني بقوله أنه ولدتها في ملكه، ما لم يصرح، يعني ما لم، طبعا البينة يستعمل لها المؤنث والمذكر، نقول قالت البينة وقال البينة، يصرح البينة وتصرح البينة. فالمصنف قال ما لم يصرح، يعني ما لم يصرح البينة أو تصرح البينة بأن البنت له، لأن إذا البينة قالت ملكه راح تصبح ماذا؟ شهادة على الملكية، انثبت أن البنت ملكا له. وكذا البينة، يعني وكذا لا تسمع البينة ما لم تصرح البينة بذلك، يعني تقول إنه هذه البنت ملكه. نعم، ومثله لو قال هذه ثمرة نخلتي، يعني ومثله من الدعاوى التي لا تسمع لو قال شخص أنه هذه الثمرة ثمرة نخلتي مثلا، هكذا دعوة، هل تسمع أم لا تسمع من دون بينة؟ المصنف يقول ومثلها لا تسمع. لماذا؟ لأن مجرد ما يدعي ملكية الثمرة هذا ما يثبت لأن الثمرة هي ملكا له، لماذا؟ لاحتمال أن تكون هذه الثمرة قد أخذت من هذه الشجرة، والشجرة كانت مستأجرة في بستان له. فالحقيقة الثمرة هي ليست ملكا له، هي ملكا للمالك المؤجر. لعلها كانت مؤجرة فالثمرة للمستأجر، هاي أولا. ثانيا، لعل هذه الثمرة خرجت من هذه الشجرة وهي كانت ملكا لغيره قبل أن يشتريها، والآن هو اشترى الشجرة، والثمرة سابقا كانت على ملك مالكها الأول. وهكذا تأتي حتى الاحتمالات، أنه لعله هذه الثمرة من هذه الشجرة كانت سابقا ملكا لغيره بالإرث، يعني كانت ملكا لشخص كان يورثها سابقا قبل الوارث، والآن هو ملك الشجرة بس الثمرة ليست له، هي ملكا للمورث الأول ومن تقلت إليه. وهكذا يمكن فرض وجود ملك لغيره. إذا أكو احتمالات أنه هاي الثمرة ملكا لغيره، بعد ما نسمع دعواه من دون بينة، كوني نسمع دعواه مع البينة أن تشهد له بالملكية، أما بغير البينة لا تسمع. ومثله لو قال هذه الثمرة ثمرة نخلتي مثلا، لعل قائل يقول لكن أنتم تسمعون بعض الدعاوي بدون بينة، فلماذا هكذا دعاوي لا تسمعوها من دون بينة؟ الجواب، تلك الدعاوي نسمعها ولو كانت من دون بينة، ونطالب اليمين من المنكر لو لم توجد احتمالات لملكية غيره، فكنا نسمعها ونطالب المنكر باليمين. أما مثل هكذا الدعاوي، هاي الدعاوي من الأصل توجد احتمالات أخرى في عدم الملكية وعدم صحة الدعوة، فلذلك إحنا ما سمعناها من قبل المدعي وما حولنا اليمين على المنكر. فالدعوة تسمع لو كانت صحيحة، أما مثل هكذا لو كانت صحيحة ويمكن ترتيب الأثر عليها بالإلزام، أما مثل هكذا الدعاوي تحتمل احتمالات متعددة، ما نقدر نحمل المنكر على أنه ملزم بها.
نعم.
أكو بعض الدعاوي تسمع بدون بينة إذا ما وجدت بها احتمالات متعددة، ونطلب من المنكر اليمين. لعل سائل يسأل يقول هاي الدعاوي لماذا أنتم لا تسمعوها وتحاولون اليمين على المنكر؟ ماذا نقول له؟ لأنها تحتمل احتمالات متعددة، فلذلك لا تسمع مثل هكذا دعاوى لعدم صحتها من الأصل ما دام تحتمل احتمالات متعددة. ونعم، ومثله يعني من الدعاوي التي لا تسمع لو قال هذه الثمرة ثمرة نخلتي، وكذا لا تسمع الدعوى لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوك لم يحكم عليه بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك. يعني وكذا لا تسمع الدعوى لو أقر له من الثمرة في يده، يعني لو شخص قال أنه هذه لو مثلا زيد قال لعمر هذه ثمرة نخلتك أو هذه بنت مملوكتك، هذا مجرد هكذا مقولة، ما يكون إقرار من زيد بأن هذه الثمرة والبنت هي له، ثمرة نخلته وبنت مملوكته، ما يكون إقرار بأنهما لعمره. لكن متى؟ لو فسره بما ينافي الملك، يعني ماذا يقول له؟ هذه الثمرة ثمرة نخلتك ومع ذلك فإن الثمرة لي، أو يقول له هذه البنت هي بنت مملوكتك ولكن مع ذلك هي بنت لي. هذا يسمى تفسير من المقر بما ينافي الملك. ومثل هكذا تعقيب أو تفسير بما ينافي الملك لا يعد إقرارا من أول الأمر، لأن ما بي دلالة على الإقرار والاعتراف بكونهما ملكا له، لأن هذا تفسير بالأعم، يحتمل تكون هي ملكا له فعلا ويحتمل هي ليست ملكا له. فلهذا عندما يقول له هذه الثمرة ثمرة نخلتك ومع ذلك هي ملكي لا تسمع ولا يعتبر إقرار واعتراف، أو يقول هذه البنت بنت مملوكتك ومع ذلك هي بنتي لا يسمع ذلك، لأن ما بي دلالة على الإقرار والاعتراف، لأن المقر يفسر هذا الإقرار والاعتراف بما ينافي الملك، فلذلك لا يثبت الملكية في ذلك. لهذا قال وكذا، يعني لا تسمع الدعوة لو أقر له، يعني زيد يقر لعمرو من الثمرة في يده، يعني يقول له هذه الثمرة من النخلة أو الشجرة ملكك أو بنت بنت المملوكة، يعني يقر له بأن هذه بنت مملوكته وهي في يده، لم يحكم عليه بالإقرار، يعني لم يحكم على المقر بمن بالإقرار في ذلك. لماذا؟ لو فسره بما ينافي الملك، يعني لو فسره المقر بما ينافي الملك، شنو التفسير؟ يقول له ومع ذلك هي ثمرتي، ومع ذلك هي بنت مملوكتي. يقول له هذه الثمرة ثمرة نخلتك، ومع ذلك هي ثمرتي، هذا تفسير بما ينافي الملك. أو يقول له هذه البنت بنت مملوكتك، ومع ذلك هي بنت مملوكتي، هذا لا يصح، لأن تفسير بما ينافي الملك. ولا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان، أو هذا الدقيق من حنطتي. ولا كذا يعني وليس مثله من الدعاوى التي لا تسمع، لو قال هذا الغزل من قطن فلان. الغزل هو النسيج اللي يؤخذ من القطن، يعني النبات القطن، نأخذ منه القطن ونصنع منه ماذا؟ نسيج الثوب. لو نسجنا ثوب وغزلناه من قطن فلان، هذا لا يعني أنه هذا الغزل ليس له، بل بالعكس تسمع مثل هكذا دعوة، وهذا إقرار بأن هذا الغزل والقطن مأخوذ من قطن زيد، فبالتالي هذا الثوب ثوب لزيد. لماذا؟ لأن تابعه مأخوذ من قطنه. أو نقول هذا الدقيق من حنطته، يعني هذا إقرار بأن هذا الدقيق اللي هو الطحين مأخوذ من حنطة زيد، وبما أنه الفرع تابع للأصل، إذن الغزل والنسيج والملابس تابعة لقطن زيد، إذن هي تابعة لزيد، لأن القطن قطنة والغزل غزلة، والدقيق والطحين تابع لحنطته، فإذن هذا الدقيق والطحين من حنطة زيد، إذن هو لزيد، فهذا إقرار منه بملكه مع عدم إضافة ما ينافيه، أو ما أضاف أو فسر بما ينافي الملك. فنعمل بالظاهر من جهة كون إن هذا الفرع تابع للأصل، فاللي يملك الأصل يملك فرعه، وهذا يقتضي ملك الفرع. هذا بخلاف الثمرة والولد، صحيح هي نماء منفصلات عن أصلهما حسا ووصفا وشرعا، لكن الإقرار بالفرعية ما يقتضي الإقرار بالملكية بالملك الأصل. فالثمرة والولد مو مثل القطن والدقيق، أكو فرق بينهما. شنو السبب؟ لأن القطن والدقيق هذا إقرار بمن؟ بالفرع، فالفرع تابع علما للأصل ما دام هو لم ينافي ويفسره بما ينافي الملك. أما الثمر والولد فلا يمكن ذلك، لأنهما منفصلان عن أصلهما، فالإقرار بالفرعية ما يقتضي الإقرار بملكية الأصل. أما الفصل الثاني وهو التوصل إلى الحق، إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.